يسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم أيها المستمعون الأعزاء. ما زال النبي إرميا يتعذب وهو ينقل رسالة دينونة الله للشعب، ولكنه يفعل ذلك ضمن مشيئة الله طبعا، وما زلنا نرافقه ونتعلم من كل ذلك دروسا لحياتنا. رأينا المرة الماضية وفي الفصل السابع عشر أن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، فجميع الناس يمتلكون قلوبا خادعة وشريرة، لكن هنالك مقدس ألا وهو عرش الله المرتفع، فهذا هو المكان الذي يمكننا اللجوء إليه. وفي الفصل الثامن عشر اصطحبنا إرميا معه إلى بيت الفخاري، وفيما يصنع الفخاري إناء خزفيا فسد ذلك الإناء، فلم يكن الطين مطواعا بين يديه، فما كان من الفخاري إلا أن أعاد تشكيل الطين وصنع منه إناء جديدا كما أراد، فلا يمكن لأي كتلة طين أن توقف الفخاري أو أن تعترض على حقه في صنع ما يشاء أو أن تقاوم مشيئته، فالشيء الوحيد الذي يقدر الطين أن يفعله هو أن يستسلم بين يدي الفخاري، ولا يمكننا عزيز المستمع أن نجد في أي مكان آخر صورة مجسمة عن سيادة الله كصورة الفخاري والطين التي أمامنا. ينبغي علينا أن ندرك بأن إلهنا إله ذو سلطان، وبأننا مجرد طين بين يديه، فقد كنا أمواتا بالذنوب والخطايا، لا حول لنا ولا قوة، أما هو فله كل القوة. لقد كانت تلك الكتل الطينية بين يدي الفخاري الذي أحالها إلى آنية جميلة وأنيقة. والآن أود أن أطرح بعض الأسئلة على الفخاري. ما هو قصدك من وضعي على دولاب الفخاري؟ لماذا تضغط علي بأصابعك؟ ولماذا تستمر في العمل معي؟ لماذا تفعل هذا أيها الفخاري؟ وللإجابة على هذه الأسئلة تعال بنا صديقي نعود إلى بيت ذلك الفخاري، وأرجو منك أن تنتبه جيدا، فإن دققنا النظر فيما يفعله فسوف نجد بأنه جاد تماما، إنه لا يلهو بالطين ولا يحاول تسلية نفسه، بل هذا هو عمله، وهو يكرس وقته ومواهبه وقدراته للعمل بهذا الطين. لاحظ مرة أخرى إرميا 18:3-4. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. هذه ليست لعبة يتسلى بها الفخاري صديقي المستمع، كما أنها ليست هواية يقضي بها وقته، بل هي عمله، وهو يعرف تماما ما هو صانع. وهذا يخبرنا شيئا هاما، فالله لا يلهو معنا اليوم ولا يجري اختباراته علينا، بل إن له قصدا لحياتنا. هذا هو المبدأ الثاني الذي نجده هنا، للفخاري قصد مما يفعله. وقد نتساءل أثناء مراقبتنا للفخاري مع إرميا ما الذي سيصنعه الآن، وقد يجيبنا إرميا قائلا لا أدري، لنراقبه ونرى. وهكذا لا يمكن للمراقب أن يعرف ماذا سيصنع الفخاري، أما الفخاري فيعرف ما هو صانع لأن له قصدا مما يفعله، وأما الطين فلا علم له بما سيصنع الفخاري، لكننا سنعلم ذلك في يوم ما، فحينما يضعنا الله على دولاب التجارب والاختبارات، فإنه يعتزم تحقيق شيء ما، فهو لديه قصد مما يقوم به. نقرأ في مزمور 17:15، أشبع إذا استيقظت بشبهك، ففي يوم ما سوف نكون مثله، وهذا ما نقرأه في رسالة يوحنا الأولى. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وهكذا سوف يكون ذلك صباحا جميلا ويوما جديدا، وسوف نعرف أن الله لم يكن قاسيا حينما كان يسمح لنا بالألم، ففي يوم ما سوف تكتشف عزيزي المستمع بأنه كان للفخاري قصد ما في حياتك. لاحظ كيف يخاطب الرسول بولس أهل أفسس، فهو يبدأ الفصل الثاني بتلك الكلمات الكئيبة التي قرأناها قبل قليل، والتي تقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. لكنه يواصل التحدث إليهم فيقول في الآية السابعة: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. ففي المستقبل سوف نكون بمثابة عرض حي لما يستطيع الله أن يفعله بكتل الطين العديمة الحية، وسوف يحصل الله على كل المجد. فما أروع أن نكون آنية بين يدي السيد الرب. ختاما، تعالى بنا عزيزي المستمع نتأمل في شخصية الفخاري، فهذا أروع شيء وأهم شيء على الإطلاق. وللقيام بذلك ينبغي علينا أن نلقي نظرة أخيرة على بيت الفخاري. حينما تنظر إلى الفخاري فسوف تجد بأنه شخص لطيف، فهو لا يعتزم إلحاق الأذى بالطين، بل هو يريد من الطين أن يخضع له لكي يتمكن من صنع شيء صالح منه. وحينما تمعن النظر في الفخاري فسوف يتبين لك بأنه شديد الاهتمام بالطين. ما أعظم الرب إلهنا، ويا له من فخاري، ليتنا نستطيع أن نراه. لكن الكتاب المقدس يقول بأننا لا نستطيع رؤية الله، وقديما قال فيليبوس للرب يسوع: أرنا الآب وكفانا. فأجابه يسوع: الذي رآني فقد رأى الآب. تعال بنا ننظر إلى الفخاري بتمعن. انظر إلى قدمي الفخاري وهما تديران دولاب الظروف والتجارب، وانظر إلى يدي الفخاري وهما تشكلان الطين بكل رقة وحنو ومهارة وبراعة وإتقان. وإن أمعنت النظر أكثر فسوف ترى آثار المسامير في قدميه وفي يديه. لكن هذا ليس كل شيء. تقول الآيات في إنجيل متى والفصل 27 من 3 إلى 10: حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرمي النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. هنالك آيتان مدهشتان للغاية في المقطع الذي قرأته لكم قبل قليل، ألا وهما: فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. من المرجح أن هؤلاء لم يكونوا يعلمون ماذا يفعلون حينما سموا ذلك الحقل حقل الدم، لكن آمل صديقي أن لا يفوتك المعنى المقصود من ذلك. فهذا الفخاري أعظم من أي فخاري آخر، فقد سفك دمه لكي يتمكن من الذهاب إلى ذلك الحقل وأخذ تلك الآنية المحطمة ووضعها من جديد على دولاب الفخاري لكي يصنع منها وعاء آخر. هل يلقي بنا الله بعيدا عنه حينما نخفق أو نفشل في حياتنا؟ بالطبع لا، فهو لم يفرغ منا بعد. هذا في حالة أن الطين كان مطواعا ولينا بين يديه. فكل ما يلزم هو أن يخضع الطين للفخاري. فقد قام الفخاري الأعظم بدفع ثمن الحقل، إنه حقل الدم. قد تنظر صديقي إلى حياتك وتقول: يا لي من شخص فاشل، لا أعتقد بأنه بإمكان الله أن يستخدمني. لكنك مخطئ في ذلك، فالله يتعامل اليوم مع تلك الأواني المحطمة، وسوف يتعامل معك إن سمحت له بذلك. فقد دفع الرب يسوع ثمن فدائك. صحيح أنه ليس بإمكاننا أن نصنع شيئا من أنفسنا، لكنه يستطيع أن يأخذنا وأن يضعنا على دولاب التجارب، وأن يشكلنا ويجعل منا آنية للكرامة، فنحن الطين وهو الفخاري. والآن إلى الفصل 19 من إرميا. في الآية الأولى من هذا الفصل يرسل الله إرميا لشراء إبريق خزف، ويقول له الله أن يصطحب معه شهودا من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة. عدد 2: واخرج إلى وادي ابن هنوم الذي عند مدخل باب الفخار، ونادي هناك بالكلمات التي أكلمك بها. كان وادي ابن هنوم في ذلك الوقت المكان الذي تتم فيه عبادة الأصنام. والآن يقول الله في عدد 4 و5: من أجل أنهم تركوني وأنكروا هذا الموضع وبخروا فيه لآلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أباؤهم ولا ملوك يهوذا، وملأوا هذا الموضع من دم الأزكياء، وبنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار محرقات للبعل الذي لم أوصي ولا تكلمت به ولا صعب على قلبي. يقول الله هنا إنه بسبب هذه الأشياء التي كانوا يعملونها فسوف يدعى وادي ابن هنوم وادي القتل، لأنه كما كان هؤلاء يذبحون أولادهم ويقدمونهم ذبائح لبعل والأصنام الأخرى، فسوف يفعل الله بهم الشيء نفسه على أيدي أعدائهم. بعد إعلان هذه الدينونة المروعة على شعب أورشليم، يأمر الله إرميا بأن يكسر إبريق الخزف على مرأة من الشهود. عدد 11: وتقول لهم: هكذا قال رب الجنود، هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخاري بحيث لا يمكن جبره بعد، وفي توفة يدفنون حتى لا يكون موضع للدفن. بعد عودة إرميا من توفة أو وادي ابن هنوم، يذهب إلى دار بيت الرب لتوصيل الرسالة التالية. عدد 15: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا دجارب على هذه المدينة وعلى كل قراها كل الشر الذي تكلمت به عليها، لأنهم صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلامي. لقد قام إرميا بتحذير الشعب والتوسل إليهم، لكن قلوبهم لم تلين. استمر الطين في مقاومة يدي الفخاري لفترة طويلة، لكن بعد وقت قريب سوف يأتي العدو ويمزق الأمة إربا إربا. إذن حينما ذهب إرميا إلى توفة أو وادي ابن هنوم وكسر إبريق الخزف كما أمره الله أن يفعل، كانت الرسالة التي قام بتوصيلها لشعب يهوذا هي أنهم سيسبون. في ذلك الوقت كان الملك الصالح يوشيا قد مات، وجاء بعده يهو أحاز ويهو يقيم، وكان صدقية آخر ملوك يهوذا يعتلي العرش آنذاك. وقد كان صدقية أسوأ وأضعف ملك يحكم يهوذا، وفي عهده تنبأ إرميا عن أن الشعب سيتعرض للسبي على يد بابل. سوف نشهد الآن عزيزي المستمع تغييرا يطرأ على حياة إرميا وخدمته. فحينما كان إرميا يقوم بتوصيل كلمة الله كان يبدو صلبا وقويا، لكنه في حقيقة الأمر كان رقيق الفؤاد. فحينما مات الملك يوشيا بكاه إرميا كما هو مذكور في سفر أخبار الأيام الثاني. وقد قام الملوك الثلاثة الذين جاءوا بعد يوشيا برفض خدمة إرميا، فقد كان الجميع يتجاهلونه ولا يعيرونه أي اهتمام، لكنه لم يكن يتعرض لأي اضطهاد جسدي حتى ذلك الحين. لكن الآن مع وصولنا إلى الفصل 20 نرى بأن إرميا يتعرض للاضطهاد الجسدي للمرة الأولى في حياته. يقول العددان 1 و2 من هذا الفصل 20: وسمع فشحور بن إمير الكاهن وهو ناظر أول في بيت الرب إرميا يتنبأ بهذه الكلمات، فضرب فشحور إرميا النبي وجعله في المقطرة التي في باب بنيامين الأعلى الذي عند بيت الرب. لاحظ صديقي المستمع مصدر الاضطهاد، فقد بدأ الاضطهاد من رجال الدين في زمانه، وللأسف الشديد فإن هذا يحدث في أيامنا هذه أيضا. ففي كثير من الأحيان تأتي المضايقة والاضطهادات من الأشخاص الذين يدعون بأنهم يعرفون الرب. عدد 3: وكان في الغد أن فشحور أخرج إرميا من المقطرة، فقال له إرميا: لم يدع الرب اسمك فشحور بل مجورة من سابيب. يا له من اسم غريب، وهو يعني رعب من كل ناحية. فإرميا يقول لفشحور هنا بأن هناك رعبا سيأتي عليه وعلى كل من معه. عدد 4: لأنه هكذا قال الرب: ها أنا ذا أجعلك خوفا لنفسك ولكل محبيك، فيسقطون بسيف أعدائهم وعيناك تنظران، وأدفع كل يهوذا ليد ملك بابل فيسبيهم إلى بابل ويضربهم بالسيف. هذه هي النبوة التي سيؤكدها إرميا مرارا وتكرارا من الآن فصاعدا. المملكة الشمالية ستتعرض للسبي، ولا يمكن لأي شيء أن يحول دون حدوث ذلك، فقد قال الرب سابقا إنه حتى لو كان موسى وصموئيل ما يزالان على قيد الحياة فإن ذلك لن يجدي نفعا لأنه قد فات الأوان. فقد تمادى الشعب في رفضهم لله، وهذا واضح من أعمال الملك الحالي والملكين اللذين سبقاه. والآن تعال بنا عزيزي المستمع ننظر إلى ما حل بالنبي إرميا. فقد تم تجاهله ورفضه في البداية، لكنه لم يتعرض لأي اضطهاد جسدي حتى تلك اللحظة كما قلنا، أما الآن فقد بدأ يتعرض للاضطهاد. وبسبب ذلك ولأن الرسالة التي كان يحملها إلى الشعب كانت تسحق قلبه، فقد قرر تقديم استقالته للرب. ولا يمكن للمرء إلا أن يتعاطف مع هذا الرجل، فهو متأثر للغاية بما يجري، وهو يشعر بكل شيء بكل جوارحه. ومن المرجح أن إرميا كان على وشك الإصابة بانهيار عصبي أنذاك. عدد 9، فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. وكأن النبي إرميا يقول هنا الرسالة التي أحملها لشعبي تسحق قلبي، وكل ما حصلت عليه من وراء ذلك هو اضطهاد القادة الدينيين ورفض الناس لي أيضا، لذلك فسوف أستقيل من هذه المهمة. لكن حينما يهم إرميا بتقديم استقالته فإنه يشعر بأن كلام الله يشب في عظامه كالنار، فيعود ليقول ينبغي علي أن أقوم بتوصيل الرسالة، لا يمكنني أن أمنع نفسي عن القيام بذلك. وينبغي أن يكون لدى كل مؤمن حماس كهذا في توصيل كلمة الرب للناس، فكيف تشعر أنت عزيزي المستمع حيال ذلك؟ هل خدمتك هي مجرد عمل تقوم به؟ أم أن قلبك معلق بما تفعله؟ فإذا كنت تحب كلمة الله وتريد حقا أن تقوم بتوصيلها للآخرين، فلا بد أنك ستشعر بالاستياء الشديد إن لم تتح لك فرصة القيام بذلك. وإن لم تكن كلمة الله تعني الشيء الكثير بالنسبة لك يا صديقي، فلا حاجة لأن تحاول توصيلها للآخرين. لا شك في أنك تتفهم الصراع الذي كان يدور في قلب النبي إرميا وعقله. ويبدو هنا بأن إرميا يقوم بشيء كان يقوم به جميع رجال الله في العهد القديم، فها هو يفعل ما فعله يونان وأيوب وإيليا من قبله، حيث نراه يلعن اليوم الذي ولد فيه، فيقول في عدد 14 و15: ملعون اليوم الذي ولدت فيه، اليوم الذي ولدتني فيه أمي لا يكن مباركا، ملعون الإنسان الذي بشر أبي قائلا قد ولد لك ابن، مفرحا إياه فرحا. نرى هنا بأن إرميا يكره نفسه ويلعن اليوم الذي ولد فيه. عدد 18: لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا وحزنا فتفنى بالخزي أيامي. انظر صديقي إلى هذه القصة القديمة التي تتكرر هنا أيضا مع النبي إرميا، فها هو أيضا يقول لماذا ولدت. لقد تمنى إرميا الموت لنفسه، وقد كان هذا حال أيوب وإيليا من قبله. وما من شك في أن هذه الأمنية لا تجدي إرميا نفعا لأنه كان قد ولد بالفعل، لكن إرميا كان يائسا للغاية. وقد تشعر عزيزي المستمع برغبة قوية في أن تضع ذراعك حول إرميا وأن تربت على ظهره وتشجعه بطريقة ما، فقد كان كئيبا وحزينا ويائسا، ورغم ذلك كان يريد توصيل كلمة الله للشعب. تواعد معي في الحلقة القادمة لنرى ماذا سيحدث مع إرميا النبي. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.